بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن سنن الله عز وجل في الكون وفي الإنسان في كتاب الله عز وجل، أي كما نقرأها في كتاب الله عز وجل. كنا وما زلنا نتحدث عن السنة الثانية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، وهي ما قد قضى به الله عز وجل من أن يكون المجتمع الإنساني مؤلفا من أفراد تتفاوت قدراتهم، تتفاوت إمكاناتهم، تختلف مواهبهم، تختلف هواياتهم. ذكرنا الآيات التي تدل على هذا في كتاب الله عز وجل، وكيف أن الله جعل منها قانونا لا يتبدل. ثم ذكرنا الحكمة، مرتين ذكرنا هذه الحكمة ولن نعيدها، أظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد الحديث عنها ثالثا، لكن بقي أن نقول شيئا. هل الواقع يؤكد هذا الذي يقرره بيان الله عز وجل؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ألم يحصل في العصور الغابرة أن دولة أو مجتمعا أو فلسفة من الفلسفات التنفيذية التطبيقية أوجدت مجموعة من الناس يتمتعون بدرجة واحدة من الدخل وبدرجة واحدة من الإمكانات والقدرات؟ ألم يحصل هذا؟ وبقطع النظر عن الماضي، ألا يمكن أن يحصل هذا في المستقبل؟ الجواب عن هذا، أما الماضي فأنا أؤكد، ولمن يعلم النقيض أن ينبهني ويعلمني. عندما أفتح ملف التاريخ الماضي أجد فعلا أن هنالك محاولات بذلت من أجل جعل الناس كلهم في حياتهم الاجتماعية على مستوى واحد من الدخل والإمكانات والقدرات. الفلسفة المزدكية حاولت إلى ذلك، والزرادشتية في عصر من العصور حاولت ذلك، وآخرون أيضا ربما حاولوا ذلك، لكن محاولة الجميع أو محاولات الجميع باءت بالفشل، ولم يتأتى تنفيذ هذا القانون المخالف لقرار الله سبحانه وتعالى، ما وجد أبدا مجموعة من الناس فضلا عن كل المجتمع الإنساني أمكن أن يصبح دخل كل منهم واحدا نتيجة القدرات الواحدة والخدمات الاجتماعية الواحدة. ما حصل هذا، ولم يتأتى للمجتمعات الإنسانية أو الدول أو الفئات أو الفلسفات أن تحقق هذا أبدا. حلم، حلم راود عقول بعض الناس في بعض العصور، لكن هذا الحلم استعصى على التطبيق أيها الإخوة والأخوات. وفي العصر الحاضر أيضا، لعل فيكم يعني المعمرين منكم وحتى الشباب، قسم كبير من الشباب يعلمون أن الفلسفة الماركسية كانت تطمح إلى هذا. نعم، عندما قررت أنه ينبغي أن يسود المجتمع القانون القائل لكل حسب حاجته. إذن الحاجات تقريبا متقاربة، حاجة الإنسان واحد معروف في حاجة لزيد وعمر وخالد، طعام يأكله، لباس يرتديه، مسكن يغويه، أسرة، هذه هي الحاجة. نعم، هل تحقق هذا؟ أبدا، بالعكس، التفاوت الطبقي لم يظهر في عصر من العصور كما ظهر هذا التفاوت في ظل هذه المحاولة. نعم، وأنا لي كتاب بينت فيه هذا الجانب بطريقة يعني بينة، واعتمادا على دلائل وإثباتات ووثائق، عنوانه المذهب الاقتصادي بين الشريعة الإسلامية، نعم، والاتجاهات الشيوعية. نعم، هذا الكتاب قديم وذكرت فيه هذا، وضحت الواقع. طيب لماذا لم يتمكن الناس في المجتمعات السابقة أن ينفذوا خلاف ما يقوله بيان الله، ولماذا لا يتأتى ذلك في هذا العصر الحالي أيضا؟ الجواب لاحظوا، حتى القانون الماركسي ماذا كان يقول؟ من كل حسب طاقته، ثم قال ولكل حسب حاجته. طيب طاقات واحدة؟ أبدا، طاقات مختلفة. فأنا طاقتي فكري، فلان طاقته عضلي، فلان طاقته فني، فلان من الناس طاقته أدبي، طاقات مختلفة، والإبداع نفسه مختلف جدا جدا. طيب فإذا اختلفت الطاقات فهل يمكن أن ننفذ العدالة المطلوبة من خلال جعل دخل هؤلاء الناس كلهم واحد؟ واحد طاقته كبيرة جدا جدا، يستطيع بها أن يقذف فائدة إلى المجتمع في الشهر الواحد تساوي 1,000,000 روبل، آخر له طاقة بسيطة جدا جدا يستطيع أن يقذف بهذه الطاقة خلال شهر كامل قيمة 600 روبل. زيد من الناس ليست له أي طاقة، لا يستطيع أن يفعل شيئا. فلان من الناس يملك طاقة إبداعية يستطيع أن يحقق بها مصلحة في نوعها مهمة جدا في المجتمع، مهمة جدا، في حين أن الآخر يملك طاقة حرفية عضلية يملك أن يوجد بها فائدة، لكن فائدة مختلفة، فائدة زراعة، فائدة فلاحة، فائدة صناعة ونحو ذلك. إذن قانون من كل حسب طاقته هو الذي يمهد لتطبيق قانون الله عز وجل. نعم، لأن الطاقات مختلفة، طاقات متفاوتة، ولذلك لما نفذ هذا المبدأ وجدنا أن هنالك أناسا، نعم، أدباء، وكانوا يؤلفون المسرحيات والتمثيليات وما إلى ذلك الفنية، وكان أثرها على ذلك المجتمع كبير جدا جدا، وكان يحقق نسيج من الدعاية الضخمة، فكان دخلهم كبيرا جدا. وناس آخرون قدراتهم محدودة، عضل، نعم، قدراتهم إمكانات جسمية، فلاحة أرض، زراعة ونحو ذلك، فكانت نعم ثمرات جهودهم، نعم، أموال بسيطة، كل خزاة توزعوا عليهم 600 روبل فقط، نعم، يعطى كل واحد منهم وهكذا. طيب إذن المحاولة كانت تتجه إلى أن يكون الناس كلهم سواسية في الدخل وسواسية في الإمكانات التي كرست قانون الله، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. طيب لو فرضنا أن فينا من يقول حسنا، على الرغم من اختلاف القدرات ومن اختلاف الإمكانات والهوايات، فلنجعل القانون القائل ولكل حسب حاجته هو المنفذ، الرجل الفنان الذي يفيد المجتمع فائدة ضخمة حاجته عبارة عن مثلا نعم أذكر العملة الروسية آنذاك التي كانت تتعامل بها الاتحاد السوفيتي أيام الاتحاد السوفيتي، حاجته تغطيها مثلا 2000 روبل، إذا نعطيه 2000 روبل لأن هذا هو القدر الذي يحتاج إليه. والفلاح الذي لا يملك إلا عمله العضلي الذي يعالج به الأرض إذ يفلحها ويزرعها وينتجها، نعم أيضا حاجة مثل حاجة ذلك الفنان، مثل حاجة ذلك الأديب، مثل حاجة ذلك المسؤول الضابط في الجيش، نعم مثل حاجة، لأنه هو الآخر له زوجة وأولاد ونحو ذلك، نعطيه الآخر 2000 روبل، والثالث والرابع كذلك. إذا ماذا صنعنا في هذه الحالة؟ مزقنا العدل وغرسنا في مكانه الظلم. زيد من الناس يقوم بعمل يقدم فائدة كبرى للمجتمع، هذه الفائدة الكبرى لو أننا جسدناها في مبلغ مالي يساوي 1,000,000 دولار مثلا،
طيب
في حين أن هذا الإنسان الآخر قدراته أنتجت لنا مبلغا لو جسدناه يمكن يبلغ 1,000 دولار. أليس من الظلم أن تعطي هذا 1,000 وهذا 1,000 وأن تغض الطرف عن نوعية الفائدة التي حققها هذا ونوعية الفائدة التي حققها هذا؟ لا يتأتى. ولو حاولنا أن نفعل ذلك لغرسنا كما قلت لكم نعم جذور الظلم في المجتمع، وظلم لا يعيش، لابد أن يثور الناس ولابد أن تثور ثائرتهم. العدل دائما هو الحصن الذي يقي المجتمع من الثورات ومما يسمى الإرهاب. نعم أنا أقول أيها الإخوة بكلمة جامعة مريحة لمن نعم يحارب الإرهاب ولمن يضيق ذرعا بالإرهاب ولمن يضع الخطط الطويلة العريضة للوقوف في وجه الإرهاب، بسيطة المسألة، حققوا العدالة يغيب الإرهاب. لكن إذا غابت العدالة ظهر في مكانها الإرهاب، هما كفتان إن طاشت الأخرى رجعت الأولى. غياب العدالة لابد أن يكون نواة لظهور ثمرة الإرهاب. والعجب الذي لا ينتهي أن أجد أناسا عقلاء رؤساء دول في الغرب هنا وهنا وهناك يعيشون في هم واصب بسبب وجود ما يسمى الإرهاب في العالم دون أن يفكروا في الجذور التي أوجدت هذا الإرهاب ودون أن يفكروا في الحصن الذي يقي المجتمع من الإرهاب. يا ناس وأين عقولكم؟ لا هم يعرفون هم يريدون أن يجمعوا بين أمرين، بين الظلم الذي يريدون أن يفرضوه على المجتمعات الضعيفة والفقيرة وبين العمل على أن لا يوجد هنالك إرهاب، وهذا ما لا يتأتى. نعم نريد أن نفعل ما نشاء فنستلب الحقوق ونستلب الثروات ونكون نحن المستبدين بخيرات الأمم الظاهرة والباطنة، وفي الوقت ذاته ما ينبغي أن يكون هنالك إرهاب، ما ينبغي أن يكون هنالك إنسان يتأوه بسبب أن حقوقه ضاعت. معقول هذا الكلام؟ ترى هل هؤلاء أغبياء يعني لا يعلمون هذه الحقيقة؟ يعلمون ولكن لعابهم يسيل على حقوق الآخر. هنالك خيرات، هنالك بترول، هنالك كنوز سوداء وصفراء وبيضاء، أنواع من الكنوز كثيرة نعم ادخرها الله عز وجل في أرض الأمم الفقيرة. نعم تريد فئة الطغيان في العالم أن تمد يدها وبسط حكمها على هذه الأماكن. لكن في الوقت ذاته تريد أن تضمن لنفسها أن تصل إلى هذا بدون مقاومة. كيف تصل إلى هذا بدون مقاومة؟ بأن ترفع لواء محاربة الإرهاب. هذا الشيء لا يتأتى. هذا الذي أقوله لكم يصب فيما قد ذكرت. هذا القانون لا يتأتى أي شذوذ فيه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هذا الكلام لا يقوله زيد، لا يقوله رئيس دولة، لا يقوله ملك، يقوله مدير الكون، مدبر الكون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ثم يعني قدم العزاء للناس الذين لم تتأت لهم قدرات تمكنهم من نيل قدر كبير من المال الذي ناله جيران لهم. نعم، لأن قدراتهم ليست كقدرات أولئك الآخرين. يأتي العزاء الإلهي لهم فيقول رحمة ربك خير مما يجمعون. دعك من هذا المقياس، يعني لا تتعب نفسك في أن يكون رقمك المالي كرقم زيد من الناس. حاول أن تحقق لنفسك الكفاية، وهذا ما قد ضمنه الشارع جل جلاله. شريعة الله عز وجل التي فاوتت بين الناس، فاوتت بين الناس في مناخ يجب أن تسود فيه الكفاية بتطبيق الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لو نفذت أيها السادة والسيدات لرأيتم أن الضمان الاجتماعي الموجود الآن في ربوع الغرب، الضمان الاجتماعي موجود كأحسن ما يكون وكأدق ما يكون في الشريعة الإسلامية. لا ينبغي أن يكون هنالك إنسان قدرات بسيطة أو لا يتماثل بأي قدرات. نعم، لابد أن يكون الجامع المشترك بين هؤلاء الناس جميعا تحقق الكفاية، الكفاية التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان الكريم على نفسه أيضا، لا الضرورة، الكفاية. نعم، هذا ضمنه الشرع. لكن بعد تحقق الكفاية لابد من التفاوت، والتفاوت ضرورة من أجل هذه الحكمة التي بينها لنا بيان الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول للأخوة المشاهدين والمستمعين، إذا كنتم تعرفون في بطون التاريخ الغابر صورة لمجتمع عاش الناس كلهم متساوين في الدخل ومن ثم متساوين، يعني كأوركسترا واحدة تعزف نعم لحنا واحدا، تفضلوا نعم أروني هذا المجتمع أين يمكن أن يتحقق ومتى تحقق. أظن أنه قد حان أن ننتقل إلى السن الثالث. سن الله قوانينه في الأنفس وفي الآفاق كثيرة جدا. السن الثالث هي ذلك القانون الذي قضى بأن يسير الإنسان فور ولادته في طريق التصاعد في القوة والإمكانات إلى أن يبلغ الأوج، ثم قضى بأن يكر عائدا إلى الضعف، فالضعف فالذبول فالموت. قال من قوانين الله سبحانه وتعالى عندما يولد الإنسان تتدرج حياته صعودا في مراحل القوة العضلية الجسمية الفكرية وهكذا، كبرهم بدأ يتفتح حتى إذا بلغ الأوج في علم الله سبحانه وتعالى وفي تقديره توقف هناك وأخذ هذا الكيان الجسمي الفكري العضلي بمجموعه يكر عائدا إلى الرجوع وإلى الوراء. هل هذا القانون واضح أيها الإخوة أم لا؟ طيب أين نقرأه في كتاب الله؟ نقرأه في آيات كثيرة، من ذلك قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. نقرأه في قول الله سبحانه وتعالى ومن نعمره ننقصه في الخلق، أفلا يعقلون؟ ومن نعمره ننقصه في الخلق. هنا دعوني أيها السادة والسيدات ألفت نظركم إلى شيء، هذا الكلام ومن نعمره ننقصه في الخلق، يعني هل تشمون منه رائحة كلام بشر؟ يعني هل تتصورون أن بشرا من الناس مثلي مثلكم مثل الرسل والأنبياء، يعني يتأتى للواحد منهم أن يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق؟ لو تأملتم لعلمتم أن هذا الكلام ليست عليه بصمات البشرية أبدا بشكل من الأشكال. الإنسان منكس وغير منكس، هذا القانون ينطبق على الإنسان. الإنسان الذي يقول هذا الكلام هو نفسه خاضع لهذا القانون أبدا. لو أن الذي يقول هذا الكلام بشر لرأيته متحرر من هذا القانون، يعني كان لازم الذي الإنسان نفترض إنسان يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، لو أن إنسانا قال هذا الكلام ينبغي أن تراه يعيش آلاف السنوات وهو في شرخ الشباب وهو في نعم قمة القوة والنشاط، أليس كذلك؟ لكن هذا الإنسان أيا كان خاضع لهذا القانون. هذا الكلام كلام رب العالمين، هذا الكلام كلام قيوم السماوات والأرض، ومن نعمره ننكسه في الخلق. إذن هذا هو الدليل. آيات كثيرة توجد بهذا المعنى، نكتفي بهذين الدليلين. طيب ما الحكمة من هذا الأمر؟ أظن أن الحكمة واضحة بعد أن تكلمنا عن الحكمة من ابتلاء الله عز وجل الإنسان بالمصائب. الإنسان وجد في هذه الحياة الدنيا مخلدا أيها الإخوة، أم وجد في مستودع يرحل عنه عما قريب؟ ما الجواب؟ كلكم يعلم الجواب، لن يكون الإنسان مخلدا. لو كان برنامجه أن يعيش مخلدا في هذه الحياة لاقتضت الحكمة أن ينتقل من الضعف إلى القوة، حتى إذا وصل إلى الأوج ينبغي أن يستقر هناك إلى أبد الأبدين ما دام موجودا في هذه الحياة. لكن لما قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحياة الدنيا مستودعا كما قال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. مستودع هذه الحياة الدنيا، نحن الآن في مستودع. طيب سنرحل عما قريب من هذا المستودع إلى المقر. الحكمة تقتضي هذا الذي فعله بيان الله عز وجل. لو جاءني الموت يا أخوانا وأنا في أوج القوة وأنا في أوج العافية وأنا مقبل إلى حظوظي غير مدبر عنها وأنا مشتاق إليها غير مالل منها وأنا جائع إلى هذه النعم ولست شبعان منها ولست مضخما منها، كم وكم يكون ألم في انتزاع الله لي من هذه الحياة الدنيا تماما. مثل المثل الذي ذكرته لكم، مجموعة خيوط حريرية نعم ألقيتها في شجرة من الشوك نعم، ثم إنك أخذت فجذبت هذه الخيوط الحريرية جذبة واحدة فتقطع منها ما تقطع وبقي منها ما بقي بين الأشواك. خروج من هذه الدنيا هكذا سيكون؟ لا، الباري عز وجل شاء أن يجعل هنالك رسول من الموت إليه. هذا الرسول يتمثل في الشيب، في الضعف، في تراجع الرغائب، في تراجع الرغبات، كل هذا نذر، يعني رسائل تلو الرسائل تلو الرسائل تقول لي تهيأ للرحيل، غدا سترحل، تهيأ انفض يدك من هذه الدنيا التي كنت تتمتع بها، كنت تتمتع في سبيل الرحلة، يعني كإنسان ركب قطار نعم معه زاد لابد أن يأكله ليتبلغ به إلى أن يصل إلى المحطة الأخيرة، عندما يصل إلى المحطة الأخيرة يخفف حمله بأس ينزل. نعم هذه الحياة بهذا الشكل. هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. طيب هذا القانون هل هو سار على البشر جميعا أم في شذوذ؟ يعني هل هنالك من يمكن أن يقول مستندا إلى علم، مستندا إلى اكتشاف، مستندا إلى عقاقير وأدوية، لا 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 لا، هذا القانون كان فيما مضى في العصور المتخلفة عندما كان الإنسان متخلفا علميا، أما الآن في عصر الحضارة وفي عصر التمكن من الطبيعة ونظامها فنستطيع أن نتحكم بالمشيب ونستطيع أن نتحكم بالشيخوخة وعقابلها وما إلى ذلك. هل يمكن لعالم أن يقول هذا الكلام مستندا إلى دليل علمي؟ لا أعتقد أبدا إطلاقا. وما الدليل؟ دليل كما قلت لكم في ما يتعلق بالسنة التي قبلها، عندنا التاريخ الماضي وعندنا الإمكانات الآتية. تعالوا نفتح ملف التاريخ الماضي، هل حصل أن إنسانا عاش أمدا طويلا من حياته لما وصل إلى أوج الشباب استقر هنالك؟ نعم، ولم تتحقق فيه هذه السنة الربانية ومن نعمره ننكسه في الخلق؟ أبدا. هنالك ناس عمروا، نعم هنالك ناس عاشوا، سيدنا نوح عاش في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن هذا لا يعني أن حياته حبست في مرحلة الشباب، لا، ما قال أحد هذا الكلام. لابد أن تتدرج حياة الإنسان طالت أو قصرت في هذه المراحل، مرحلتين، مرحلة الصعود ومرحلة الهبوط، طالت هذه الحياة أو قصرت. إذا في الماضي لا أعلم أبدا أن هذا القانون أدركه شذوذ. طيب في المستقبل حياتنا اليوم، أنا أعلم وأنتم تعلمون أن هنالك كثيرين حاولوا أن يخترعوا أدوية، علاجات، وسائل يتخلص بها الإنسان من نذر الشيب. هل وصلوا إلى نتيجة إيجابية في هذا؟ أبدا إطلاق، منذ أمد طويل المحاولة مستمرة، ما استطاع الإنسان إلى ذلك السبيل. طيب الشيخوخة معروفة بقطع النظر عن المسيح، ما الشيخوخة؟ الشيخوخة هذه التجاعيد التي تغزو وجه الإنسان، هذا الضعف الذي يغزو كيانه بعد القوة، هذا الاحتداد في الظهر، هذه مظاهر الشيخوخة معروفة. هل هنالك وسيلة حررت الإنسان من مظاهر الشيخوخة ومعانيها؟ محاولات كثيرة، لكن أين هي الثمرة؟ إطلاق، إلى الآن لا توجد أي ثمرة. طيب الواقع أن الطب الحديث استطاع أن يخترع وسائل كثيرة لمصلحة الحياة الإنسانية وساعد الإنسان بها، حتى إذا وصل إلى هذه المسألة وقفت قدرات الطب عند هذا الحد، عند قانون الله عز وجل القائل ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. نعم الإمكانات تتفاوت، يعني ضعف الشيخوخة يتفاوت ما بين إنسان وآخر، ومداه أيضا يتفاوت. يعني هنالك أناس تبطئ مدة التراجع في حياته، يعني بدلا من أن يسرع التراجع إلى كيان خلال 10 سنوات بعد سن الكهولة، نعم بعد 20 أو 25 سنة تظهر أثر الشيخوخة في كيانه بسبب أسباب كثيرة مختلفة، هذا ممكن. لكن هو في صعود أم هبوط؟ هو في هبوط، هو في هبوط. لذلك يمكن أن نجد رجلا قد عاش 70 سنة أو 75 سنة ولا تزال قواه متماسكة. لعلك تقول ها هذا يخالف قانون الله عز وجل، لا يخالف، لأنك لو قارنت بين وضعه الحالي وبين قوته وإمكاناته عندما كان في 50 من عمره ستجد أنه في انحدار، نعم، وبعد 10 سنوات سيكون انحداره أكثر، وبعد 20 سنة تكون شيخوخته مهيمنة عليه أكثر. المهم أن هذا القانون لا يتبدل ولا يتغير، وسنفصل هذا الكلام إن شاء الله في الحلقة الآتية إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.